بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام حول دلالة النهي عن المعاملة بفسادها. هل النهي المتعلق بالمعاملة يوجب فساد المعاملة أو لا يوجب فساد المعاملة؟ قلنا أن الكلام مختص بالنهي التكليفي، أما النهي الإرشادي فلا كلام عند العلماء في دلالته على فساد المعاملة لفقد جزء أو شرط. وكذلك النهي الغيري أو النهي التنزيهي فإنه لا إشكال في عدم دلالته على الفساد. النهي الغيري لا يدل على فساد المعاملة، وكذلك النهي التنزيهي، لأن النهي التنزيهي لا يوجد فيه مبغوضية، وأما النهي الغيري فيوجد مبغوضية في متعلقه، ولكن لا ملازمة بين مبغوضية الشيء وتحقق المعاملة إذا وجد سببها. إذن النزاع في أن النهي عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أو لا يقتضيها مختص بالنهي التكليفي. وقلنا إن النهي التكليفي هنا يقع في ثلاث جهات: مرة النهي عن الصيغة، عن نفس الصيغة، عن نفس الإيجاب والقبول، ومرة النهي عن المسبب الذي هو النقل والانتقال، ومرة النهي عن أثر المسبب وهو التصرف في الثمن والتصرف في المثمن بعد أن حصل النقل والانتقال، فالنهي عن التصرف في الثمن أو التصرف في المثمن. وقلنا فيما تقدم أن النهي عن الصيغة، صيغة المعاملة، نهي تحريمي نفسي تعلق بالصيغة، هذا ليس له مثال في الشريعة. هكذا قلنا، ليس له مثال في الشريعة، بمعنى أن إيقاع السبب بما أنه فعل مباشر، يعني الإيجاب والقبول، هذا إيقاع السبب بما أنه فعل مباشر هذا ليس من المعاملات العقلائية الرائجة فيما بين الناس. فقط السبب دون النظر إلى مسببه، دون النظر إلى المسبب، فقط النهي عن الإيجاب والقبول بما أنه فعل مباشر من الموجب والقابل، هذا ليس من المعاملات العقلائية الرائجة فيما بين الناس، وليس هو متعلق للنهي من الشريعة. هل ما تعدد النهي عن نفس الصيغة؟ فقد يقال ما معنى ما ورد عندنا من النهي عن التزويج في العدة، في عدة الغير، النهي عن التزويج في عدة الغير دواما ومتحة، سواء كانت عدة بائن أو عدة رجعية أو عدة وفاة أو عدة وقع شبهة، فلو تزوجها وهي في العدة حرمت عليه أبدا إذا كان عالمين أو أحدهما عالما بالموضوع أنها في العدة وأنه حرام. ما معنى هذا؟ وما معنى النهي عن تزويج المحرم امرأة محرمة أو محللة؟ يحرم على المحرم إذا كانت محرم في إحرام حج أو عمرة، يحرم عليه أن تزوج امرأة، أليس هذا نهي عن الصيغة؟ أليس هذا نهي عن الإيجاب والقبول؟ وما معنى النهي عن العقد على ذات البعل المتزوجة مع العلم بأنها ذات بعل؟ هنا ذكر العلماء مرة الحرمة، مرة ذكروا لا يجوز، إذا هاي الصيغة محرمة، فإذا كيف تقول بأن الصيغة بما أنها فعل مباشر ليست من المعاملات العقلائية ولا يتعلق بها النهي، إذن هذا نهي عن الصيغة؟ الجواب هذه كلها ليست أمثلة للنهي عن الصيغة، ليست أمثلة للنهي عن السبب، لأن الصيغة نرجع نقول بما أنها فعل مباشر ليس من لوحدها ليس من المعاملات العقلائية، هاي مو معاملة الرائجة بين الناس، ولا يتعلق بها النهي. نعم عندنا معاملة جعلها الشارع، هاي المعاملة اللي جعلها، وهي الصيغة التي هي فعل المباشرين لأجل حصول المسبب، هاي معاملة، هاي معاملة الصيغة التي جعلها الشارع سببا لحصول النقل والرد، هاي معاملة. أما الصيغة لوحدها الإجابة والقبول، هاي ليس من المعاملات العقلائية الرائجة بين الناس، هاي لا يتعلق بها نهي، النهي يتعلق عن الصيغة التي هي سبب لمسبب وهو النقل والانتقال. فحينئذ المسبب راح يصير فعل توليدي للفعل المباشري وهو الصيغة، الصيغة فعل مباشري، النقل والانتقال فعل توليدي، هنا يمكن ان يتعلق النهي بالفعل التوليدي الذي سببه الصيغة. اما نهي عن الصيغة بما انها معاملة، اي مو معاملة، اي مو معاملة رائجة بين الناس، الصيغة لوحدها نهي عن الصيغة، ما فعلنا نهي عن الصيغة، الصيغة فعل مباشر يتولد منه فعل توليدي وهو النقل والانتقال، النهي يعقل ان يكون عن الفعل التوليدي الذي سببه الصيغة، هاي المعاملة، هاي من النهي عن النقل والانتقال، النهي عن النقل والانتقال، فالنهي لا يقول لا توجد الصيغة في حرمة التزويج بذات العدة، ما يقول لا توجد الصيغة، بل يقول لا توجد التزويج، لا توجد العلقة الزوجية التي سببها الصيغة، ما يقول لا توجد الصيغة، يعني ليس النهي عن الصيغة، لا توجد التزويج، لا توجد العلقة الزوجية التي سببها الصيغة وهي في العدة، علقة زوجية لا تسوي، يعني مسبب لا تسوي، يعني فعل توليدي لا تسوي الذي سببه الفعل المباشر، هذا الذي ننهي عنه. فغائب النهي في المعاملات يتوجه الى المسبب الذي هو فعل توليدي سببه الفعل المباشر، النهي عن الفعل التوليدي، هكذا يقول، يقول لا توجد التزويج، لا توجد المعاملة، ان المعاملة لا يراد منه البيع والشراء، وانما حتى العقود التي هي مثل الزواج او حتى الطلاق او حتى الامور القصدية كالحيازة والطيب، هذا نعبر عنه معاملة. اذا جاء النهي عن الحيازة فهل يوجب فساد الحيازة وانها لا تقتضي التمليك؟ اذا جاء النهي عن الصيد فهل ان هذا الصيد المنهي عنه لا يقتضي الملكية او يقتضي الملكية؟ فكلامنا في المعاملات ما يعم المعاملات والايقاعات والامور القصدية كالحيازة والصيد، فهنا يقول لا توجد العلقة الزوجية على امرأة في عدة الغير، او لا توجد العلقة الزوجية وانت محرم، فالنهي عن المسبب الذي يتولد من السبب، النهي عن المسبب. اذا الحرمة في هذه الامثلة ليست عن الصيغة، وانما الحرمة والنهي عن ايجاد علاقة زوجية في عدة الغير على امرأة في عدة الغير، هذا هو المحرم. اذا نبقى نقول هذا الفرض الذي فرضه الاصوليون وتكلموا به ان النهي عن الصيغة تكلموا به ليس له مورد في معاملاتنا الشرعية، نعم نهي تكليفي، نهي تكليفي، لكن عن الفعل التوليدي الذي هو العلقة الزوجية التي سببها الصيغة، فحرمة نهي وحرمة ومطلق، فهو حكم وضعي. لكن عنه لا لا مو عن اللفظ، لأن اللفظ لأن الإجابة والقبول فعل مباشر ليس من المعاملات العقلائية. المعاملة العقلائية والزواج العقلائي مو إجابة قبول فقط، المعاملة حلقة زوجية أن هذه زوجتي في دخلت علي النفقة عليها، يجب عليها الطاعة، يجب عليها التمكين، يجب علي يحرم عليها الخروج من الدار. هذه العلقة الزوجية يقول لا توجد هذه العلقة الزوجية التي سببها الإيجاب والقبول وهي في عدة الغير. النهي عن العلقة الزوجية لا عن الإيجاب والقبول، فحرام هذه العلقة الزوجية وباطلة. أم حرام كحكم تكليفي أم باطلة؟ فحرام وباطل، لكن الحرام إما مو للصيغة، الحرام للعلقة الزوجية وهي في عدة الغير وباطل الحكم، مو فقط حرام ليس بباطل، حرام وباطل. إذا هذا الفرق الذي تكلم عنه الأصوليون أن النهي عن الصيغة ليس له مورد في شريعتنا، لكن قالوا أيضا قالوا المعروف عدم اقتضائه للبطلان والفساد. لو ظفرنا بمورد كان النهي عن الصيغة صيغة العقد، فهنا قالوا النهي عن الصيغة لا يقتضي بطلان العقد وفساد العقد لعدم وجود أي نقطة توهم البطلان. لماذا؟ يقول لعدم التهافت، أن يكون تكون صيغة مرغوبة، ولكن لو وجدت وجد أثرها، لو وجدت وجد مرغوبة، ولكن لو وجدت وجد أثرها. مثل بغض المولى لغسل ثوبك في ماء مغصوب، يبغض هذا لأنه تصرف في مال الغير، يبغض أن تغسل عباءتك في ماء مغصوب، ولكن لو فعلت حصلت الطهارة، لأن هذا سبب للطهارة. فإذا هنا قد يبغض الصيغة لو كان هناك مورد، يبغض الصيغة، ولكن لو أوجدت الصيغة المبغوضة المحرمة يتحقق أثرها وهو النقل والانتقال لو كان هناك مورد من الموارد. طيب الآن المورد الثاني، النهي عن المسبب. هذا هو النهي عن المعاملات الذي هو معقول. قلنا أن النهي عن المسبب أمر معقول، لأن الشارع عندما جعل الصيغة التي هي فعل مباشر سببا لحصول النقل والانتقال، يكون المسبب الذي هو فعل توليدي تابعا لإيجاد السبب. فالمسبب الذي هو فعل توليدي يمكن أن يتعلق به النهي، لا توجد النقل والانتقال، لا تبع السلاح لأعداء الدين، يعني لا توجد النقل والانتقال للسلاح لأعداء الدين مثلا، هذا يمكن أن يتعلق به النهي. هل هذا النهي التحريمي عن المسبب الذي يحصل من السبب، أي المعاملة مسبب يحصل من السبب، هل هذا النهي يوجب بطلان المعاملة؟ قلنا الأقوال ثلاثة. قولهم اختاره السيد البرجردي بأنه لا يقتضي النهي، النهي لا يقتضي الفساد، النهي عن النقل والانتقال، النهي عن المسبب لا يقتضي فساد المسبب لو حصل سببه، لا يقتضي الفساد، فساد ما في. قول ثاني مو يقول لا يقتضي الفساد، قول ثاني يقول النهي عن المسبب إذا وجد سببه يقتضي الصحة، يقتضي الصحة. هذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد الخميني والشهيد الصادق. الثالث وهو قول النائمي، هذا النهي عن المعاملة عن النقل والانتقال إذا حصل سببه يوجب الفساد. فالأقوال ثلاثة. أما القول الأول الذي ذهب إليه السيد البرجردي يقول لا منافاة بين أن يكون المسبب مبغوضا، يعني النقل والانتقال، يعني بيع السلاح لأعداء الدين، يعني نقل السلاح لأعداء الدين، هذا مبغوض، لكن يتحقق لو تحققت صيغته وتحقق سببه، ماكو منافاة. هم مبغوض هذا الشيء وهو النقل والانتقال بيع السلاح لأعداء الدين، ولكن إذا وجد مبغوض يتحقق. لماذا؟ يقول لي أن بيع السلاح لأعداء الدين يعني النقل والانتقال ليس يشترط فيه قصد القربة، هذا مو فعل عبادي حتى نقول هذا منهي عنه، لا يمكن أن نقصد القربة، هذا مو فعل عبادي، هذا اختلف عن النهي عن العبادة التي قلنا إذا نهى عن العبادة لا يمكننا أن نتقرب بهذه العبادة، المنهي عنها لاشتراط القربة ولا قربة في المباحث، هذا لا يشترط فيه القربة. بيع السلاح لأعداء الدين لا يشترط فيه القربة، والنهي ليس إرشادي كما هو الفرض، لأنه إذا كان إرشاديا يعني يقول أنه المعاملة فاقدة لشرط الصحة فهي باطلة، فالنهي مو إرشادي. والنهي عن المعاملة هنا المعاملة لا تتوقف على قصد القربة، فليكن النقل والانتقال مرغوبا ولكن يتحقق لو تحقق سببه. هذا ما قاله السيد البرجل. طيب السيد البرجل يقول النهي لا قربة، اما هل يقتضي الصحة؟ ساكتون. يقول هذا النهي عن النقل والانتقال لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة، لعدم الملازمة بين النهي عن المسبب وبين فساده، قد يكون منهي ويقع في الخارج إذا وجد سببه، ولا يشترط في النقل والانتقال قصد القربة حتى نقول لا يمكن، وليس النهي والشاده. إذن بماذا تستدل بالصحة؟ إذن بماذا تستدل بالصحة؟ إحنا قد يقول نستدل بالصحة بحكم العقود، حكم العقود إنه صحيح، فإحنا نقول هذا النهي عن المعاملة ما يفسدها، أما ما هو الذي يصححها؟ قد يقول حكم العقود. أما القول الثاني الذي ذهب إليه جمع منهم الشهيد الصدر، هذا القول الثاني يقول نفس النهي عن المسبب، نفس النهي عن المعاملة التي هي مسبب، نفس النهي عنها دليل صحتها، بعد ما نحتاج نروح الى أفوه بالعقود، ما نحتاج نروح الى أفوه بالعقود. هذا الفرق بين القول الاول الذي اخذه السيد البرجندي وقال به، والقول الثاني الذي قال به الشهيد الصدر والامام الخميني وصاحب الكفاية. يقول نفس النهي عن المسبب دليل على ان هذا المسبب يصح لو حصل سببه. كيف؟ يقول هكذا، يقول النهي زجر عن اتيان المبغوض، لما ينهي يعني يزجرك عن اتيان المسبب الذي هو مبغوض، هذا الزجر لا يتعلق الا بما هو مقدور لي، والا كيف يزجرني؟ اذا ما مقدور ما معنى ان يزجرني؟ لما يزجرني عن ايجاد المسبب يعني انا قادر عليه، والا اذا انا مو قادر عليه ما معنى ان يزجرني؟ فنفس الزجر الذي هو نهي عن المسبب لا يتعلق الا بما هو مقدور، والا اذا كان النهي ينهاني عن المسبب والمسبب ما مقدور الي هذا لغو، ينهاني عن شيء وهو غير مقدور الي هذا لغو، اذا لما ينهاني عن المسبب يعني انا قادر عليه، ولا يكون المسبب وهو النقل والانتقال مقدورا الا اذا كان السبب وهو العقد نافذا صحيحا يعني ايجاب والقبول، فحينئذ يكون تحريم المسبب يستلزم نفوذ صحه السبب وصحه المعامله التي هي النقل والانتقال. نفس النهي، نفس النهي يكون دليلا على صحة وتحقق المسبب وصحة السبب، لأن المسبب يحتاج إلى سبب، فإذا نفس النهي يقول المسبب يحصل إذا حصل سببه وهو صحيح المسبب والسبب أيضا صحيح. نعم. الأرقى لهذا يأتي في هذا القدرة الشرعية، هنا القدرة الشرعية يقولون كالقدرة العقلية، هذا يأتي الكلام في دليل القول الثالث ونناقشه. ها
هذا قوله.
اذا يقول بان نفس النهي عن المعاملة نفس النهي عن المسبب هو دليل على قدرتك على ايجاد المسبب بايجاد سببه، فيكون المسبب صحيح والسبب صحيح ويتحقق المسبب لتحقق سببه. ثانيا نقول في توجيه القول الثاني بان النهي عن المعاملة يوجب صحتها مو انه يوجب فسادها، نقول لا نجد اي تناكن بين اعتبار تحريم المكلف، المسبب محرم محرم، وكون المكلف مالكا لايجاده، مسبب محرم ولكن المكلف قادر على ايجاد هذا المحرم اذا حصل السبب وهو الايجاب والقبول، لان النسبة بين التحريم للمسبب وهو النقل والانتقال وحصول الملكية هاي ليست هي نسبة العدم والوجود، يعني ليس معنى تحريم بيع السلاح لأعداء الدين، يعني تحريم نقل السلاح لأعداء الدين ليس معنى هذا التحريم هو عدم ملكيتهم، ليس معنى تحريم نقل السلاح لأعداء الدين هو عدم الملكية للمسبب لو حصل سببه، لا هذا محرم، أما هل لا تحصل الملكية إذا حصل سببه هذا شيء آخر، محرم نقل السلاح لأعداء الدين، معنى التحريم يعني أكو عقاب على هذا الفعل، هذا معنى التحريم مو انه محرم يعني لا تحصل الملكية للسلاح لأعداء الدين اذا حصل السبب، لا النهي يدل على مبغوضية الفعل، فالفعل محرم نعم الفعل محرم، ولكن هل معنى التحريم هو عدم الملكية لنقل السلاح لأعداء الدين اذا حصل السبب، لا عدم الملكية حكم وضعي، التحريم حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يدل على العلم الوضعي، نقل السلاح المسبب لأعداء الدين حرام آمنا هذا حكم تكليفي، هذا حرام يعني لا يملكون السلاح إذا بعناهم، لا ما يملكون هذا حكم وضعي، أنه دل على المرغوضية الحرمة التكليفية هذا حكم وضعي، شنو ربط ما ربط، هذا حكم تكليفي، بل الموجود هنا لما يقول لا تبع السلاح لأعداء الدين يعني لا تنقل السلاح لأعداء الدين هو الحرمة للنقل، أما تحصل النقل والانتقال تحصل الملكية لو حصل سببها، هذا اعتبارين يعتبر نقل السلاح لأعداء الدين محرم مبغوض وعاقب عليه الصلاة، أما يعتبر كونهم مالكين للسلاح إذا أوجدنا السبب هذا ما لا بأس اعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، اعتبارين اعتبار لحكم تكليفي واعتبار لحكم وضعي، والاعتبار سهل المؤونة، أدل الاعتبار الأول وهو حرمة بيع السلاح لأعداء الدين استحقاق العقاب من الله في الدنيا تعذير في يوم القيامة بعد ما نجد هذا عقاب إذا خالفنا، أثر الملكية وهي النقل والانتقال، أثر الملكية النقل والانتقال، لما أملك انتقل له السلاح لو حصل سبب الملكية وهو النقل والانتقال وهو الإيجاب والقبول، ولا تنادي بينهما، هم حرام الفعل هم يتحقق الملكية إذا تحقق سببها، أي منافاة ماكو بينهما. مثلا الآن نخرج من هذا المثال إلى مثال آخر، أنا قادر على إهدار الماء، الآن الماء قليل أنا قادر على أداء المال بإيجاد سببه، أفتح الحنفية وأخلي الماء يجي، أنا قادر على المسبب وهو إهدار الماء بقدرتي على سببه، لكن الحكومة تقول لا تهدروا الماء لا تهدروا الماء لا هذا الماء مرغوب لنا سوينا مشكلة. يعني يطلب مني عدم إيجاد الشيء وهو إهدار الماء لإيجاد سببه، لكن أنا قادر أن أحقق إهدار الماء لإيجاد سببه، فأنا قادر أن أحقق، ولكن هو مبغوض للحكومة، مبغوض للحكومة، فأنا قادر على المسبب وهو إهدار الماء لإيجاد سببه، ولكن إهدار الماء للحكومة مبغوض تعاقب عليه. نعم مبغوض تعاقبك، لكن يمكن أن يتحقق، يمكن أن يتحقق. سيطلب مني عدم إهدار ماء، هناك من يطلب مني شارع أن لا أبيع السلاح لأعداء الدين أو لا أبيع السلاح لأي شخص عند الفتنة، فتنة إذا أكو حرب بين المؤمنين ما أبيع سلاح لا لهذا ولا هذا. عدم بيع السلاح عند الفتنة يعني هذا بما يصب النبض على النار خليها تشتعل الفتنة، عدم بيع السلاح عند الفتنة هذا مرغوب، ولكن انا قادر ان اوجد النقل والانتقال بايجاد السبب. هذا اعتبار، هذا اعتبار، هذا اعتبار اثره العقاب، هذا اعتبار اثره الملكية وهو حكم وضعي. هذا هو دليل ثاني للقول الثاني.
ثم مشهور على انه لا تكون الانتقال بالمشيئة الا بسبب المشروع، هذا السبب الثاني غير مشروع. من
النهي عن من؟
عن السبب،
عن ذات ذات مبغوض. النهي يدل على البغض، انا ما يدل على عدم الصحة، عدم الصحة يكون من وضعي.
مشهور على انه الملكية لا تكون الا بسبب المشروع يعني الاتجاه، اما هنا السبب غير مشروع.
الان هذا الان تنظر الى دليل القول الثالث الذي قاله النائم. الان تنظر الى هذا الدليل، انت نذكر هذا الدليل النائمي ونشوف نقدر الناقتين بطله اذا ابطلناه يتعين القول الاول والثاني. يعني الاول بالجزء يقول النهي لا يدل على الفساد واستدلنا الصحة من عقوب العقود، الثاني يقول لا النهي يدل على الصحة حتى نحتاج عقوب العقود. هذا الفرق بين الاول والثاني. الان بعد اكو سؤال. نعم جنة الإيجاب والقبول بما أنه فعل مباشري ليس معاملة عقلائية. حسن المعاملة العقلائية النقل والانتقال الذي سببها، هاي معاملة عقلية، هاي يمكن أن ينهى عن المسبب إذا وجد، هاي معاملة عقلية، مو معاملة عقلائية، مو النهي عنه، النهي حقيقة عن هذا، عن الملكية، عن الزوجية، عن لو حصل سببها. فكل ما ورد من النواهي عن العقد مراد النهي عن المسبب الذي هو فعل توليدي اذا وجد سببه. طيب القول الثالث الذي يقول ان النهي عن المعاملة يوجب فسادها وهو قول المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول ان المانع الشرعي عن المسبب، مانع شرعي عن المسبب كالمانع العقلي، يعني النهي عندما توجه الى المسبب، الى المسبب هو النقل والانتقال، فمعنى ذلك خروج متعلق النهي عن سلطتي انا المكلف، خرج متعلق النهي عن النهي النقل والانتقال، خرج عن سلطتي، ما اقدر اوجده، ما اقدر اوجده النقل والانتقال كالمانع العقلي. اذا انت ما عندك دار شلون تبيعها؟ ما عندك دار، يعني ليست لك سلطة على دارين، هذا مانع عقلي، فلا يمكن ان تبيع دارا. اذا نهيت عن بيع السلاح لاعداء الدين هنا اكو مانع من تحقق النقل والانتقال، لكن من قبل الشارع لا من قبل العقل. فعندنا مانع من ايجاد النقل والانتقال عقلي، عندنا مانع من ايجاد النقل والانتقال شرعي. المانع الشرعي كالمانع العقلي، المانع العقلي ما عندك دار، فكيف تكون لك سلطة على نقلها؟ هي ما لك دار، كيف يكون لك سلطة على نقلها؟ ما يمكن. اذا اكو مانع عقلي من تحقق النقل والانتقال لدار ليست موجودة، اكو مانع عقلي من تحقق النقل والانتقال. إحنا لما نهاك عن بيع السلاح لأعداء الدين وجد مانع شرعي، كان يقولك ما عندك سلطة على نقل السلاح لأعداء الدين. قهرك الشارع يعني أزال سلطتك عن نقل ملكك وهو السلاح لأعداء الدين. لما قال لك لا تبع السلاح لأعداء الدين، هنا ماذا عمل؟ هنا قهرك في عالم التشريع على ترك المعاملة. شلون العقل قال لك أقهرك على عدم نقل البيت الذي ما موجود؟ العقل يقول أقهرك على عدم، أقهرك هاي هاي ليست لك سلطة على بيع بيت غير موجود. إحنا الشارع يقول ليس لك سلطة على بيع سلاح لأعداء الدين. فالمانع الشرعي يقول فالمانع العقلي، حينئذ تكون المعاملة المنهي عنها وهو بيع السلاح لأعداء الدين خارج عن سلطاني وسلطتي وقدرتي في عالم التشريع، وهذا المانع الشرعي كالمانع العقلي. ومع العقلي هناك إذا ما عندي بيت كيف أبيع؟ البيع باطل. إذا هنا ما إذا أكو مانع شرعي وأبيع السلاح البيع باطل، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. فالنهي عن المسبب يقتضي الفساد، هذا ما ذكره المرزا النائمي. هنا نناقش المرزا، نقول النهي الذي يوجب محجورية المكلف، بعد أنا ما عندي سلطة على البيع ومقهور شرعا مقهور شرعا على عدم البيع ويخرج الفعل عن قدرته، ذاك النهي الوضعي مو هذا التكليفي. النهي الوضعي إذا قال لا تبع ما ليس عندك، هذا نهي وضعي، يعني يشترط في البيع الملكية. ذاك النهي الذي عن المسبب ويخرج قدرتي عن النقل والانتقال، ذاك النهي الوضعي. احنا كلامنا في النهي التكليفي مو نهي الوضعي. هذا نهي عن نقل السلاح لأعداء الدين، هذا النهي يخرج قدرتي عن النقل، هذا نهي تكليفي. لو كان وضعي النهي الوضعي الارشادي الى ان المعامله ما موجود بها شرط الصحه، ذاك الذي يمنع قدرتي من نقل السلاح. النهي الوضعي يخرج قدرتي. هنا كلامنا في النهي التكليفي، نهي تكليفي. ففي النهي التكليفي اذا نهاني تكليفا ان اذا نقلت سلاح لاعداء الدين اعاقبك، يعني لا يوجد، يعني لا يتحقق اذا تحققت، لا هذا هو الكلام. نهي الوضعي نعم، لو نهاني وضعا لا بيع الا في ملك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك لك وما الغير لا تبيع لك، هذا نهي ارشادي يدل على ان البيع يشترط فيه ان يكون الانسان مالكا لما يبيعه. هذا يخرج قدرتي عن بيع ملك الغير. اما اذا حكم تكليفي يقول لي ملكك لا تبيع على حرام، حرام يعني اذا بعته ما يحصل، لا هذا اول الكلام. احنا نقول هذا النهي ما يدل على الفساد، هو يقول يدل على الفساد، نقول هذا النهي لم يخرج قدرتي عن النقل والانتقال. لو كان نهيا وضعيا نعم يخرج قدرتي عن النقل والانتقال، ما اقدر النهي الوضعي، لانه يدل على فقدان شرط في المعامله والمعامله باطله مع فقدان شرط. اما اذا نهي تكليفي عن المعامله يعني عقاب اكو، هو ضرب عقاب اكو عن جميل. اما اذا بعث لاعداء الدين بايجاد السبب ما يحصل، هذا لا، هذا ما يقول النهي، النهي ما يقول، كل جيب دليل ان بيع السلاح لاعداء الدين باطل. يأتي الكلام على الباب غدا إن شاء الله.